بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم سؤال محيرني. ما زلنا مع الأسئلة الجميلة اللي أولادنا بيبعتوها، إن كانت شكوكهم الخاصة أو تساؤلات البعض سألها لهم يمكن ما عرفوش يجاوبوا عليها. من أكتر المواضيع الملحة في الأسئلة اللي بتيجي موضوع سفر نشيد الأنشاد. سفر النشيد عامل مشكلة اليومين دول، مش هو السبب، لكن في كتير من المهاجمين أيا كان غرضهم وخلفيتهم بيجدوا في بعض كلمات سفر النشيد ما يفيد الغزل، وبعضه غزل صريح في رأيهم، وده يتنافى مع قدسية كلمات الله والكتاب المقدس. واسمحوا لي استعرض بقى القصة ايه بهدوء كده واحدة واحدة. هو الانجيل اساسا اتكتب ازاي، وهي الحكاية ايه، وبعدين ندخل في سفر النشيد. لانه احيانا لما نجاوب اجابة مباشرة على سؤال مباشر، الخلفيات اللي عند السائل بعيدة خالص عن الخلفيات اللي المفروض تبقى عنده، فالإجابة ما تريحوش. لكن لو بنينا المبنى من تحت لفوق وطلعنا بأساس مظبوط قوي، فهمنا ربنا وعلاقته بالإنسان، وفهمنا طريقة كتابة الإنجيل نفسه وغرضه، لما نيجي نوصل لقضية سفر النشيد هنلاقي بسهولة أن القضية محسومة وإجابتها مش صعبة. لما نقول ما قصة الله والإنسان، ملناش دعوة بغيرنا بيفكر إزاي، أو بنحترم الكل، لكن عاوزين نشوف في المسيحية كما استلمنا ما هي الحقيقة المعلنة اللي احنا عايشين بيها بندافع عنها وهنموت عليها. الحقيقة أنها قصة حب، قصة الخلق والوجود كله هي قصة حب. الله أوجد الإنسان لأنه يحبه، الله يرعى الإنسان لأنه يحبه، الله يفدي الإنسان لأنه يحبه، الله يبغي للإنسان حياة أبدية لأنه محبوب الله. فكل القصة مبنية بالنسبة لنا على كلمة الله محب. وبالتالي البداية دي تفرق تماما من إنسان مسيحي فاهم جوهر المسيحية عن إنسان آخر إن افترض وجود الله، الله بالنسبة له منفصل تماما عن الإنسان، وكلمة حب ومحبة لا يليق أن تستخدم في العلاقة بين الله والإنسان. فإذا كانت دي الخلفية، يبقى مهما دفعنا عن سفر النشيد إحنا بنتكلم لغة أخرى، بنتكلم من وادي تاني خالص. لكن اللي فاهم زينا أن ربنا الله محبة، وان الوجود الانساني هو نتاج هذا الحب، وان القصة كلها بكل تفاصيلها هي قصة حب، ساعتها ندخل في التفاصيل ونقدر نتعامل مع اي قضية وسؤال وانا نجد صعوبة. الله في الكتاب المقدس هو اب، وهو ايضا ام، وهو ايضا عريس، وهو راعي، وهو ملك، بكل المواصفات اللي تقرب صورة الحب. بمعنى ايه؟ احنا بنعرف الحب ازاي في البشرية؟ بنعرفه عن طريق الابوة. طفل اول ما يطلع بيشوف ابوه بيحبه، فبيفهم ده اسمه حب، العلاقة دي امه بتحب، وبعدين بقى له اخ واخت، بعدين يبقى له صديق، وبعدين يتجوز. بس كده هذه العلاقات كلها وعبر عنها في الكتاب المقدس ونسبت لله. يعني ايه؟ لقب الله بالصديق وبالعريس وبالاب وبالام وبالاخ. ليه؟ طالما دي حاجات بتوصل فكرة حب، وماله ربنا يقول طب انا شبه كذا، عشان نفهم العلاقة. احد اهم هذه العلاقات الموجودة من تكوين للرؤية، مش سفر النشيد بس، أهم هذه التبسيطات والتقريبات لعلاقة الله بالإنسان هي علاقة العريس بالعروس. وهنا برضو ندخل في محك تاني. الزواج في الفكر المسيحي مشروع إلهي، ليس فيه أي نجاسة ولا دنس، والعلاقة الحميمة بين الرجل وزوجته، علاقة مثالية سامية نقية خاصة سرية تحترم تماما داخل الإطار الزوجي. ده الفكر المسيحي، لأن ربنا جاب حواء آدم، ربنا اللي عمل حواء آدم، ربنا اللي باركهم وقال لهم افرحوا ببعض. برضو الخلفية دي تفرق معايا قوي، عشان لما أقرأ سفر النشيد على خلفية مسيحية كتابية غير لما أقرأ بخلفية غير مسيحية. يبقى أول القصة الله كل حب، وكل العلاقة دائر داخل دائرة الحب. اثنين، أحد أمثلة الحب البشري المشهورة جدا هي علاقة العريس بالعروس، وهذه العلاقة في فكرنا المسيحي ينظر إليها بكل الاحترام والإجلال والتقدير. كلنا بنفرح لعيالنا يوم ما يتجوزوا، كلنا بنسعد لهم ونتمنى لهم الشريك الحلو اللي يفرحوا بيه، وما عندناش هذا التفكير المشوب بأي كلمات غير نقية أو فكر غير نقي. احنا فكرنا كده، الإنجيل قال لنا كده، المسيح جاب حواء آدم. حتى في العلاقة الخاصة دي الإنجيل استخدم تعريف كلمة فعل رائع جدا، قال عرف آدم حواء فحبلت. عرفها؟ طب عارف؟ لا، مستوى المعرفة لما يقرب قوي قوي يحصل هذا الالتصاق الحميمي اللي مباركه ربنا، ويبقى زي في كمال المعرفة وبهجة المعرفة ونقاوة المعرفة. وبالتالي حتى هذه العلاقة اللي البعض ينظر إليها بشكل مشوه بسبب التربية، بسبب الإعلانات، بسبب الميديا وسائل الإعلام، بسبب الروايات، بسبب الشارع، بسبب الشيطان اللي لوث كل حاجة نقية، مش قادر يبصلها البصة المحترمة قوي اللي الإنجيل بصها لها. ما يؤكد الحقيقة دي إن المسيح أول معجزة عملها وهو القدوس الكامل اللي فيه كل النقاوة والبر، اللي بيحط قداسته على البشر، بارك عرس قانا الجليل، بارك عريس وعروسة، احتفل بيهم، بارك اتحادهم. ولما عبر عن الصوم قال أنا زي عريس والبشرية عروس، يلا نحب بعض، يلا نفرح ببعض، فرحوني بيكم وفرحوا بيا، قضوا معايا وقت، لا اشبعوا بيا. حين يرفع العريس حينئذ يصومون، يبقى الصيام اشتياقات العروس للعريس. بالصيام بنطير من الارض للسماء عشان ندخل في حضن العريس، بالصيام بنقول له متى تأتي الينا يا عريس نفوسنا. يبقى الموضوع نقي جدا ومثالي جدا، ومن كلام المسيح مش النشيد، لسه ما قربناش من سفر النشيد. حاجة كمان، لما المسيح حكى قصة العذارى الحكيمات، طبعا شوفوا احنا المسيح بيتكلم في حاجة والدنيا ممكن تفهم حاجات كتير، لكن العريس جاي مبتهج بعروسته وكل العذارى دول داخلين في الزفة، مفيش اي حاجة من الافكار الارضية الوحش، لكن متى جاء العريس يا ترى هيكونوا سهرانين ولا لا؟ اذا عمال يكسر ربنا يسوع من استخدام لقب العريس اللي قاله في العهد القديم مرات ومرات، لانه زي ما قال على نفسه اب، واستخدم ايضا صفة الام، ووصف نفسه بالصديق والاخ، ايه المانع انه يوصف نفسه بالعريس لبشرية، لكل الانسانية، لكل البشر عبر كل العصور، هي دي عروسته. وبالتالي الموضوع مستقر تماما كمجاز. يعني ايه؟ يعني من اول صفحات الكتاب واحنا تعرفنا على ربنا انه عريس البشرية، وبالتالي المعنى المجاز هو الاساس، مفيش حاجة اسمها حرف هنا، لان الله غير محدود والبشرية ملهاش عدد واحد. والالتصاق زي ما استخدم الكتاب يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته، نفس الفعل اللي استخدم في العلاقة بين الله والإنسان، إنه خير لي الالتصاق بالله. يبقى فعل الاتحاد أو الالتصاق اللي قيل عن علاقة خاصة سرية بين عريس وعروس، قيل عن علاقة الله بالبشرية. بدليل ايه؟ الرهبان مش متجوزين بس ملتصقين بالله، كل احباء الله، اطفال مش متجوزين وارامل وشيوخ مش متجوزين بس ملتصقين بالله. اذا فكرة الالتصاق او الاتحاد او الحب بكل مجالاته الغير جسدية موجودة بين الله والإنسان. الخلفية دي تخلينا نفهم الإنجيل اتكتب إزاي. الإنجيل ما اتكتبش عشان يقول كلام كبير بعيد عن الواقع. الإنجيل اتكتب بلغة بشرية واتكتب ببشر لكن بيسوقهم روح الله. البشر اللي كتبوا اختلفوا في خلفيتهم، منهم عاموس مثلا راجل فاعل جاني جميز، منهم دانيال راجل رئيس وزراء، منهم داود ملك، منهم بطرس الصياد، منهم متى عشار، منهم سليمان فنان أديب. الحتة دي مهم ليه؟ لما تقرأ رسالة جيالك من واحد خلفيته صياد غير خلفيته عشار غير خلفيته ملك غير خلفيته أديب، هتقول لي يبقى الإنجيل صناعة بشرية؟ لا، كل دول بيسوقهم روح الله، تكلم أناس الله القديسون إيه مسوقين بالروح القدس، يعني فيش ولا غلطة، كله بيقول اللي ربنا عاوز يوصله، بس ما فيش مانع يوصل بطريقة هذا الشخص. يبقى الموضوع المعنى فيش أي غلط، الإناء اللي بيشيل المعنى ما فيش مانع لونه إيه وشكله إيه وطبعه إيه، لأن ده إناء بشري. موسى كاتب التوراة له طريقته، وكاتب المزامير له طريقته، لكن اللي كاتب هنا وكاتب هنا روح الله على يد موسى وعلى يد داود وعلى يد أشعياء وعلى يد سليمان. سليمان كلكم عارفين انه راجل شاعر أديب فنان، والفنان بطبعه يتخطى الحدود المعتادة، والفنان بطبعه المجاز والرومانسية جزء من تركيبته اللي تطلعه بره القوالب العادية. يعني في فرق بين واحد بيكتب خطبة وبين شاعر، في فرق بين واحد بيكتب كتاب علم وواحد بيكتب رواية أدبية. هنا سليمان قال سفر اسمه الأمثال، حط لنا حكم مرصوصة واضحة دقيقة صريحة جميلة، وكتب في آخر حياته سفر الجامعة في فلسفة راقية جدا عن زوال الحياة، بطلان هذه الحياة الأرضية وغنى الحياة الأخرى ما وراء الشمس. لكن باطل الأباطيل، الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. وما بين هذا وذاك كتب سفر شعري أدبي زي الأوبريتات، عبر عنه عن العلاقة الحميمية بين الله والبشرية، لأن ده راجل ممتلئ بالروح القدس، كانت له سقطاته وضعفاته وخطاياه، لكن بالتوبة بيرجع إلى نقاوته. فسليمان لأنه أديب وشاعر، والكتاب من أول صفحة بيقول ربنا بيحب الإنسان لآخر صفحة، ومن أول صفحة عريس البشرية هو ربنا يسوع لآخر صفحة، ما هياش حاجة اختراع سفر النشيد، المسيح أكدها في كلامه، وبولس نفسه بيقول خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. فإذا القاعدة دي ثابتة في المسيحية، لا يستطيع أن يستوعبها غير المسيحيين، لأنه أساسا كلمة الله محبة مش مقبولة، أساس العلاقة كله مختلف. وبالتالي زي كأنك جايب واحد محاسب يقيم مبنى ضخم هندسي، يعني هي راز زي يعني، او واحد ما يفهمش خالص في الطب جاي قوي موضوع طبي، لا ده ما ينفعش تقول ده ينفع لده، لازم يدخل الاول يفهم اللغة نفسها. فاللغة بتاعتنا في الانجيل هي لغة مبنية على الحب، لا يعني اول وصية، طب ما اول وصية هي تعتبر عنوان سفر النشيد، تحب الرب الهك من كل قلبك، طب ما ده ممكن نحطه عنوان كده لسفر النشيد. ما يثبت انه نشيد الاناشيد Song of Songs يعني ايه؟ يعني اجمل اغنية كتبها سليمان، يعني يبدو انه كتب اغاني شعرية كثيرة تأملا في الله حبا في الله. لكن المعزوفة الأخيرة دي اللي هي نشيد الأنشاد حط فيها أسرار وجمال العلاقة الخاصة بين الله والإنسان، بين الله والبشري، فطلعت مكتوبة بأسلوب أعلى من المستوى العالي ما ننكرش. والكلام ده قاله الإنجيل في العهد الجديد، قال الطعام القوي للبالغين، هو كل واحد يقدر يقرأ سفر النشيد؟ طب ده مش كل واحد يقرأ أشعياء حتى، ولا حزقيال ولا دانيال، هنقرأ النشيد نفسه؟ طب ده النشيد ده بيتكلم في مستوى من العلاقة بالله أرقى من الإنسان العادي. عارفين زي واحد هيبتدي يقرأ الإنجيل نقول له اقرأ مرقس واقرأ متى، اقرأ سفر التكوين، اتعرف الأول على هي الحكاية ايه، لكن نقول له اقرأ النشيد؟ فهنا لما وقع سفر النشيد في يد من ليس هو في عالمنا المسيحي، لا يعرف العلاقة الخاصة اللي بيننا وبين ربنا، مستوى الحب الإلهي اللي مالي قلبنا، ما يفهمش يعني ايه رهبانة، يعني ايه عشق إلهي، يعني ايه ناس تسيب الدنيا عشان تقعد مع ربنا تتأمل في جماله. اللغة دي بعيدة خالص عن عالم الملحدين وعالم آخرين. فهنا طبيعي التهكم عن النشيد، انت بتتكلم في حاجة زي واحد بيتريق على عالم مثلا في الفضائيات بيقول كلام ولا كلمة داخل دماغه فبيتريق عليه، وليكن معلش هو يتريق براحته، لان التاني ده بيقول كلام مظبوط بس في عالم له معطيات كتيرة قوي كان لازم يفهمها في الاول. اذا سفر النشيد ببساطة هو اكثر سفر في الكتاب عبر عن هذا الحب البشري الالهي في خصوصيته وجماله، وبالتالي ده سفر رائع جدا. والسفر ده له كتير في كلمات المسيح، يعني لما يقولك ادخل مخدعك واقفل بابك، طب ما هو في شبهها في سفر النشيد، بس ده كلام المسيح. اذا ربنا يسوع له المجد في كلماته ما يقربنا لسفر النشيد، لان هو اللي بيكلمنا عن الحب لما بيقول انا العريس وبنو العرس، لما يوحنا المعمدان يقول من له العروس فهو العريس، صديق العريس يقف ويسمع ويفرح، ده كل دي من نفس جو سفر النشيد. برضو قبل ما ادخل في تفاصيل النشيد اقول طب ده المزامير نفسها فيها نفس الروح، لما تقروا مزمور او تصلوا مزمور فاض قلبي بكلام صالح اني اخبر الملك بانشائي، يعني في انشا في هنا في اسلوب ادبي هيبتدي، انت ابرع جمالا من بني البشر، ونبتدي نحكي المزمور ده كله حطوه كده تلاقوه متوازي مع سفر النشيد. مزمور في عشق إله، في ملك وملكة، في عروس وعريس، في أسرار حب عميق، طب ده كمان مزمور وبنرتله وفرحانين بيه. هدخل بقى من سفر النشيد أثبت لكم إن الخلفية دي حقيقية، ما هياش إيه بندافع بس عن النشيد. يقول مثلا ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. بعدين نلاحظ في سياق الكلام أنه الأفعال تنسب أحيانا لشخص غائب وأحيانا لشخص حاضر. ليقبلني تبقى مبني للمجهول مش موجود دلوقتي، حبك يبقى في خطاب لشخص قدام عيني، بعدها بشوية نقول إيه نبتهج ونفرح بك، أدخلني هو قدامنا ولا مش قدامنا. يعني المعنى ده يوريني أنه الشخص اللي قصادي غير محدود، هو موجود طول الوقت وممكن أعتبره غايب لأنه مش شايفه بعيني. وسياق الأوبريت كله كده، لأن العلاقة بالله ما هيش علاقة حسية، لأن ربنا غير محدود برضه، لكن من يقترب منه يتمتع بحضوره وكأنه منظور ومحسوس، ولكنه مالي كل مكان ولا يحويه مكان. لأنه لو احنا هناخد السياق في اتجاه واحد يبقى لازم يبقى أسلوب مخاطب طول الوقت أو أسلوب غائب طول الوقت، حكاية مش ماشية كده. بعدين نكتشف حاجة لما نمشي في سفر النشيد، هو بيحب واحدة ولا كله بيحب بعض، ولا ايه العذارة وموقفهم؟ طب ده عروسته او حبيبته فرحانة قوي ان البنات كلهم بيحبوه ودخلين معاهم في الحجال، وهو الكلام ده يمشي في العلاقات البشرية؟ ما يمشيش، انما يمشي بسلاسة شديدة جدا في علاقة إنسان بالله. سامرية أول محبة المسيح جريت جابت له البلد كلها، لأنها هي فرحانة بيه لكن ما امتلكتوش، ما عندهاش حب امتلاك، عاوزة كل الناس تحبه. ففي أول الإصحاح ده يقول إيه؟ اجذبني وراءك وهنجري كلنا. وتقول له أدخلني الملك إلى حجاله، تقوم البنات كلها تقول نبتهج ونفرح بك، اللهم قاعدين معاكوا طول الوقت. يعني هم المشاركة دي مستمرة؟ آه طبعا، لأن القصة مش قصة شخص وشخصة، لا لا لا، ده قصة إله وبشرية، إله وكنيسة. وكل شخص سبقنا بيشدنا نحب ربنا أكتر، كل واحد تمتع بالحب الإلهي بيمتعنا بمعرفة الله أكتر وبيزقنا إلى هذا الحضن الإلهي أكتر وأكتر. وبعدين تعالوا نقرأ بعض الآيات اللي تؤكد أن النشيد صعب انطباقه على حالة حرفية ما تمشيش. مثلا لما يقول في أول إصحاح شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون، ما ظنش ان لا زمان ولا دلوقتي في واحد هيقدر يدلع عروسته ويقول لها كفرس في مركبات فرعون. يعني حتى مش بيتأمل في الفرس مثلا في جماله، ده فرس في جيش. يبقى واضح ان المعنى اقرب جدا ان يكون مجازي لمركبات فرعون، يعني جيش ويعني غنى ويعني قوة، والفرس في السرعة وفي الجرأة، كل دي معاني تخص البشرية العاشقة للمسيح أو الكنيسة. لما مثلا تقول إيه أنا سودة وجميلة، في واحدة هتفتخر كعروسة تقول أنا سودة، ده هي بتفتخر إنها عبدة، عبدة لكن بيحبها. طب ما هو ده بالظبط وضع البشرية، نحن عبيده لكنه بيحبنا كعروسته، ده ما يتفقش مع غزل حرفي بين واحد وواحدة. لما ندخل مثلا على تعبيرات، ده يؤكد بقى اللي جاي، انه حبيبي شبيه بالظبي او بغفر الايائل. طب اذا كان الاسلوب راجل ومراته ولا واحد وحبيبته، هنفضل نقعد نشبه بتشبيهات حيوانية ليه؟ اما كانش الاسلوب كله مجازي، فبعد ما اعتبروا راعي واعتبروا ملك واعتبروا عريس، دلوقتي بيعتبروا بذكر الايائل اللي هو قائد القطيع. كل التشبيهات دي تنطبق على ربنا يسوع بشكل مجازي بشكل رمزي، لكنها ما تركبش على علاقة خاصة بين واحد وواحد. وبعدين يحكي بلغة الحيوانات، عايز في فكرة ايل يعني غزال وغزالة، وابتدى ايه يوصوص بين الشبابيك ويقول لها ما تيجي تخرجي معايا، ده الشتاء خلص، ده الورد جميل. شوفوا الرقي في الاسلوب. اذا هو في غزل بين غزال وغزالة وعايشين في جو رومانتيكي في الطبيعة، ده اللي بيكلمنا عنه اصحاح 2. ما تلاقوش في قلق من الكلام ده، وعلى نفس السياق يقول بس في تعالب بتبوظ الدنيا، التعالب الصغيرة دي اللي هي الشياطين والأفكار والشهوات واللخبطة اللي بتضعف جمال العلاقة بين المسيح وكنيسته. إضافة أخرى تبان من إصحاح 3 أنه العريس لا يخطئ تماما والعروس دائما ضعيفة مقصرة، وده ينطبق تماما على علاقة المسيح بالبشرية. فمن إصحاح 3 مثلا، من إصحاح 2 بيبان ان هو اللي بيسعى وهي اللي تقلانة وهي اللي ضعيفة، إصحاح 3 عمال يحايلها وهي نعسانة وهي خيبانة. طب ما هو لو عاوز يقول شعر غزلي بين واحد واحدة يطلع الاثنين حلوين وخلاص. وليه العريس ما بيغلطش خالص طول الثمان إصحاحات؟ إلا لأنه ده العريس المثالي ربنا، اللي هو الصورة الجميلة للحب الغير مقصر أبدا. أما البشرية عمالة تطلع وتنزل، تحب شوية وتأثر شوية. وبعدين يوصفها مثلا وصف آخر، يقول من هذه الطالعة من البرية، لو هيعكسها يقول بقى كلام حلو، كأعمدة من دخان. ده وصف ينفع النهاردة؟ اسألوا أي شاعر يعني، مش ده الوصف الجميل؟ إنما بالنسبة لنا ككنيسة المعنى واضح، الدخان أو البخور صلاة. يبقى جمال عروسة المسيح، جمال البشرية لما ترفع ايديها وتصلي، حلاوة أي إنسان في حياة الصلاة. فالكلام شكله ماشي بديهي قوي مع الفكر الكنسي أو الفكر اللي استلمناه وعايشين بيه 2000 سنة، مش الفكر الجديد اللي دخلوا عليه ناس ما هماش كتابيين ولا مسيحيين، بيقروا حاجة مش بتاعتهم، بيقروا معاني ما يقدروش عليها خالص. مثلا بعد كده لما نلاقي بعض الكلمات عن وصف حسي شوية، اللي فيها مثلا الشفتين والفم والثديين، إنما حتى هذا الوصف يتعفف أن يقول ألفاظ بذيئة، لأنه بيوصف أغلب الأوصاف دي بحاجات حيوانية. يعني مثلا يقول لها ثدياكي كخشفتي ظبية توأمين. إذن هو عشان يبعدنا عن التركيز في حسيات غير نقية حاطط أوصاف إيه زي حيوانات بريئة نقية، عشان يورينا معاني معينة. طبعا اللي احنا خدنا المعاني دي من مين؟ من الحلوين بتوعنا اباء الكنيسة القدام. فأوريجينوس يقول لك مثلا دول صدر الكنيسة، عهد قديم وعهد جديد، دول محبة الله ومحبة القريب، اللي اجمل حاجة نقدمها لله ان احنا نحب ربنا او نحب الناس او عايشين على كلام العهد القديم وكلام العهد الجديد، توأمين متشابهين ما بنميزش. ده عنده اللغة الرأية دي والمعاني اللي استلمناها، احنا بنفهم الانجيل زي ما شرحه لنا ابائنا، مش زي ما بيفسروه ناس ما هماش اصحاب الانجيل. كتاب ده اخطيط مش بتاعهم، كتاب ده بتاعنا، فمش اي حد يفسره لنا، احنا عارفين تفسيره وفاهمين مغزاه وعارفين ربنا قصد ايه بالكلام. مش حد اللي هيعلمنا يقول لنا استنوا لما نقول لكم كتابكم بيقول لكم ايه، احنا ده كتابنا اللي عايشين بيه، وما هوش من صفحة ولا صفحتين، احنا من اول صفحة لاخر صفحة عايشين قصة حب. في نفس الوقت مثلا شوفوا تعبير اختي العروس، ما قيمة ان يتغزل شاب في انسانة يقول عليها اختي، اما كانش عاوز يقرب نفس المفاهيم اللي ابتدينا بيها، الابوة، الامومة، الاخوة، الصداقة، العرس، كلها معاني الحب اللي ربنا مثل بيها حبه للبشرية. فبالمرة اعتبروا اخ، ينفع اخ وعريس؟ ايه اللخبطة دي؟ لا، هي لخبطة في الدنيا، بس بالنسبة لنا ده ما ينفعش غير كده. المسيح بكرنا واحنا اخواته الصغيرين، والمسيح عرسنا واحنا عروسته كبشرية، والمسيح ابونا، والمسيح ملكنا، والمسيح رعينا، والمسيح كل حياتنا. اذا كل ده يمشي مع بعضه بانسياب شديد من غير ادنى قلق. لما نلاقي مثلا كلوا ايها الاصحاب اشربوا اسكروا ايها الاحباء، طب وهو لو تصورت شهر عسل لمت الناس دي الزومها ملاش معنى. انما السفر بيؤكد انه دايما في ناس، دايما في عزارة، دايما في اصدقاء. ما معنى هذا؟ معناه ان لما الواحد بيقرب من ربنا بيتمتع ان الناس كلها بتقرب من ربنا، ما بيعرفش يقرب من ربنا وينسى الناس، بيشد الناس معاه، بيفرح ربنا بالناس، لان ربنا عاوز الكل. لكن هذا المعنى على المستوى الحرفي لا يستقيم ابدا. لما يتقال مثلا كلمات زي وجدني الحرس الطائف في المدينة ضربوني جرحوني، ايه العروسة بقى اللي عمالة تتبهدل وتتضرب دي؟ وده ايه جماله في النص يعني؟ طب وهو سابها ليه؟ لو عاوز يطلع عريس شهم يعني؟ لا، لانها بارادتها سابته، فواضح انه هو يقف حزينا لغاية ما ترجع له بارادته. طب والبهدلة دي يرجع يقبلها عادي جدا اول ما تدور عليها، وكأنها لم تقصر. مين ده العريس المتسامح قوي اللي يبهدله عروسته وما عندوش ادنى مشكله انها ترجع له، ياخدها في حضنه ويقول لها ما حصلش حاجه؟ ومين دي العروسه الغشيمه اللي على قد ما عريسها حلو كده عماله تجري في الدنيا وتنساه كل شويه، الا البشريه اللي ملهيه عن عريسها كل شويه؟ فسياق الكلام كله يؤكد أنه الكلام مجازي أو الكلام رمزي عن علاقة الله بالبشرية. لما يقول لها مرة تاني أنت جميلة يا حبيبتي كأورشليم مرهبة كجيش بألوية، لو واحد بيقول لعروسته أنت عاملة زي الجيش بلواءات، وده مديح ولا ذم؟ ده إيه معناه ده؟ إنما الكنيسة أحد جمالها إنها جيش قديسين، وإنها رتب ملائكة وقديسين، وإنها قوية بعرسها، وإنها مرهبة للشياطين. المعاني بالنسبة لنا تلقائية وبسيطة، لكن بالنسبة للمعنى الحرفي كأننا هنلبسها تلبيس عشان نطلعها تمشي مع فكر واحد وواحدة بيحبوا بعض. لما نوصل لآخر إصحاح نكتشف معنى غريب، أن العروسة مهمومة جدا بأختها، مهمومة بأختها وده وقته، ده موضوع عشق يعني، لكن بتقول لينا أخت صغيرة وعمالة تفكر فيها. هو ده بالضبط البشرية اللي جيل ورا جيل بيسلم للمسيح، إن الكبير بياخد الصغير ويقول له قرب متع بهذا الحب الأزلي الأبدي. سفر النشيد سفر ممتع يا أحبائي، لا يتذوقوا إلا اللي داء طعم الكتاب من أوله لآخره، اللي عرف المسيح صح، اللي حبه. بدل تحب ربنا تقدر تترفع عن الفكر الحسي البشري وتتذوق طعم عشق إلهي الكتاب كله بيدور حواليه ويؤدي للحياة الأبدية اللي فيها حب بلا نهاية. وإلى لقاءات أخرى من سؤال محيرني، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدية.